Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
خاطب كل من رئيس الحركة ونائبي الرفاق الذين حضروا هذه الورشة المهمة، وتناول اللقاء جملة من القضايا التنظيمية والوطنية، لا سيما الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها شعبنا في ظل استمرار الحرب واستخدام الغذاء والدواء كسلاح.
مهمة المجموعة الرئيسية هي المناصرة والحماية والتدريب ومساعدة المنظمات القاعدية على تقديم الخدمات في كافة المجالات التي يحتاجها اللاجئين.
آراء وتقييم الشباب السوداني لتحركات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس حتى الآن.
عز الدين أبكر عزو بيقول تقييم على شنو؟ تربية برهان، أقصد كيزان ما عنده فايدة. حسن الطيب الطيب، الإنجاز هو سيد الموقف، لكن لا نظن فيه إلا حسنا. أحمد رشدي، إلى الآن كثير الكلام ولا يوجد أفعال، لو استمر كده حتكون مشكلة.
تنوع الموسيقي في بلدنا، وكما تعرفون إن الغنى والموسيقى جزء أصيل من تراث أي بلد، بل الأهم من كده إنه ما في مجتمع في الأرض ما عنده غناء أو موسيقى.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 10 يونيو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هجمات بالمسيرات على الأبيض والدبيبات بكردفان، وقوات الدعم السريع تدعو للهجوم على الأبيض. مقتل 3 أشخاص في الفاشر جراء تجدد الغصف أمس، ومقتل 179 شخص جراء الغصف، ووفاة 12 شخص جوعا في الفاشر في مايو الماضي. 10 وفيات و48 إصابة بالكوليرا في شرق دارفور، وثلاثة وفيات في معسكر للاجئين الجنوبيين في محلية اللعيت بشمال دارفور. مباحثات بين الخارجية الأمريكية والإماراتية بشأن السودان، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من خطر المجاعة في جنوب الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. جددت قوات الدعم السريع هجومها بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض ظهر أمس، حيث استهدفت مقر الفرقة الخامسة بالمدينة بجانب مرافق عسكرية ومرافق عامة أخرى. وفي جنوب كردفان كشفت مصادر متطابقة عن مقتل عدد من الأشخاص، من بينهم العمدة رحمة دوس أحد كبار قادة قبيلة الحوازمة وعمدة فرع أولاد غبوش وعدد من وجهاء وأعيان القبيلة بمدينة الدبيبات جراء هجوم للجيش بمسيرة. وفي الأثناء هدد إدريس حسن أحد قيادات الدعم السريع بالهجوم والسيطرة على الأبيض وبابنوسة ومدن أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
هل على الجيش؟ الأبيض جوا.
كشف شهود عيان عن تحليق مسيرة استراتيجية في سماء مدينة الفاشر اليوم الثلاثاء واستهدافها للمدينة، وكان 3 أشخاص قد قتلوا وأصيب آخرون أمس الاثنين في غصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك بالفاشر. كما شهدت المدينة غصفا مكثفا صباح ومساء أمس. وحول الأوضاع الإنسانية في المدينة، كشف مواطنون عن ارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية عبر التطبيقات البنكية، حيث بلغ سعر كيلو السكر 100,000 جنيه وربع الدخن ب110 جنيه وربع الذرة ب1,000 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو اللحمة 40,000 جنيه وبرميل الماء ب20,000 جنيه. كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 179 شخص بالغصف المتعمد لقوات الدعم السريع على الفاشر خلال شهر مايو، ووفاة 12 آخرين بسبب الجوع وانعدام المواد الغذائية والدواء. وأشارت الشبكة إلى انتشار حالة سوء التغذية بصورة مخيفة بين الأطفال والنساء، وأطلقت الشبكة نداء عاجلا لإنقاذ أكثر من 350 ألف طفل معرض بصورة مباشرة لسوء التغذية الحاد جراء انعدام شبه تام للمواد الغذائية. ذكر برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء أن عدة مناطق في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم معرضة لخطر المجاعة، إذ يفوق حجم الاحتياجات الفعلية للموارد المتاحة في ظل نقص التمويل. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مستوى الجوع والعوز واليأس الذي تم رصده شديد، ويؤكد خطر المجاعة في تلك المناطق. نفذت المجموعة السودانية لمناصرة اللاجئين مشروعا للأضاحي في معسكرات اللاجئين في شرق تشاد ويوغندا وجنوب السودان وأثيوبيا. وقال صلاح جلال مدير المكتب التنفيذي لمجموعة المناصرة لراديو دبنجا إن المجموعة نفذت مشروع الأضاحي ب73 من الخراف و10 تيران وجمل. وقال إن عدد المستفيدين من المشروع بلغ عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين. وأضاف صلاح جلال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فقد احتشد عدد من أبناء وبنات السودان في إطار هذه المبادرة، فقد تمكننا من توفير 73 من الخراف والأغنام و10 من التيران و1 جمل. شملت معسكرات شرق تشاد وشملت أوغندا، وكذلك في معسكر افتيت في منطقة الأمهرة بأثيوبيا جنوب السودان في معسكر اللاجئين في الرنك.
أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور تمسكها بتكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف وإنهاء الحرب لا تستثني سوى المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض. جاء ذلك في البيان الختامي لورشة العمل التي عقدتها بمدينة عنتبي الأوغندية في الفترة من 25 وحتى 30 من مايو الماضي حول القضايا السياسية والإنسانية. وقال محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة لراديو دبنجا إن الحركة تعطي الأولوية للقضايا الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، لا سيما في مناطق سيطرة الحركة، وبذل كافة الجهود لإيقاف وإنهاء الحرب بالعمل والتنسيق مع كافة الذين يؤمنون بهذا الهدف. وأضاف في هذا الخصوص:
خاطب كل من رئيس الحركة ونائبي الرفاق الذين حضروا هذه الورشة المهمة، وتناول اللقاء جملة من القضايا التنظيمية والوطنية، لا سيما الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها شعبنا في ظل استمرار الحرب واستخدام الغذاء والدواء كسلاح، ورفض كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.
قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إنه استقبل أمس الاثنين مساعدة وزير الخارجية الإماراتي في مقر وزارة الخارجية. وقال في تغريدة على منصة إكس إنه بحث سبل تعزيز الشراكة في أعقاب زيارة الرئيس ترامب إلى دولة الإمارات، مشيرا إلى تبادل الآراء حول قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط والسودان. هنأ السفير السعودي في السودان علي بن حسن بن جعفر رئيس الوزراء كامل إدريس بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء، معلنا وقوف المملكة معه في كل ما يراه مناسبا لإنجاز مهامه. وقال السفير السعودي في السودان في في تصريحات عقب لقائه مع رئيس الوزراء إن نتائج أعمال اللجنة السعودية التي جرى تشكيلها برئاسته خلال شهر رمضان الماضي لدراسة مشاريع إغاثية لدعم السودان ستعلن قريبا، وأكد أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين سيتم بحثه في مجلس التنسيق الأعلى الذي تم الاتفاق عليه بين البرهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخرا. وأضاف في هذا الخصوص:
تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئة بتعيينه بهذا المنصب، وأبدينا لمعاليه وقوفنا معه في كل ما يراه مناسبا في مهامه التي كلف بها.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 48 حالة اشتباه بالكوليرا وعشر وفيات، وكشفت اللجنة الفنية بوزارة الصحة ولاية شرق دارفور في اجتماعها اليوم عن حالة وفاة واحدة يوم أمس من معسكر كاريو للاجئين بمحلية بحر العرب، ودخول حالة واحدة إلى مركز العزل من حي المطار بمستشفى الضعين اليوم الاثنين. وأكدت التقارير وفقا لإعلام وزارة الصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة بمحلية الضعين، وأربع حالات في محلية أبو جابرة، وحالة واحدة في محلية بحر العرب معسكر كاريو. كشف مجلس غرف طوارئ شمال دارفور عن تفشي الكوليرا في معسكر الدليل بابكر للاجئين من دولة جنوب السودان في محلية اللعيد جار النبي، وأشار المجلس إلى وفاة 3 حالات وسط اللاجئين السودانيين جراء الكوليرا مع وجود عدد من حالات الإصابة مع نقص في الفرق الطبية، ووجه نداء عاجلا للجهات الصحية للتدخل الفوري وإنقاذ الأرواح. كشفت قيادات الإدارة الأهلية في قرية أم الشيخ بمحلية الرهد أبو دكنة في شمال كردفان عن تسجيل 5 وفيات و30 إصابة بالكوليرا، مشيرين إلى عدم توفر أي مرفق علاجي بالمنطقة، وطالبوا الجهات الصحية بالتدخل العاجل. من جانبها كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان رصد 88 حالة إصابة بالإسهال المائي موزعة على 3 عنابر عزل بمحليات شيكان وأم روابة والرهد، وتم تنفيذ تدخلات شملت التوعية الصحية كالورة المياه وأعمال النظافة وإصحاح البيئة للحد من انتشار المرض. دشنت وزارة الصحة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم اليوم بمستشفى أم درمان التعليمي حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا مستهدفة 2,600,000 مواطن من عمر عام واحد فما فوق. وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم سيشمل 12 وحدة إدارية في 5 محليات هي أم درمان، كرري، شرق النيل، أم بدة، وجبل أولية. وأكدت المشرف الاتحادي على الحملة سيستر أمل محمود أن اللقاح آمن وفعال ويمنح مناعة تصل 65% وارتفاعها إلى 100% في حالة الالتزام بالاحترازات الصحية. اتهمت لجنة مقاومة الثورة الحارة العاشرة أفراد من القوى المشتركة باغتيال المواطن عبد السلام من الثورة الحارة العاشرة وتعرضه للتعذيب، حيث فارغ الحياة بعد خروجه من الاحتقال. وأوضحت في بيان أن عبد السلام جرى اعتقاله في بلاغ وصفته بالكيد بتهمة اغتصاب طفلة، وذلك على خلفية مطالبته بسداد متأخرات منزله المستأجر، وطالبت بالتحقيق الفوري والشفاف والمستقل ومحاسبة كل المتورطين في جريمة الاحتقال غير القانوني والتعذيب وتلفيق التهم. قالت غرفة طوارئ عسلايا بولاية شرق دارفور إن مئات النازحين في معسكر صابرين بمحلية عسلايا يعيشون أوضاع مأساوية، وأشارت في صفحتها على الفيسبوك إلى أن النازحين يعانون من عدم توفر الإيواء والماء النظيف والغذاء الكافي، ولفتت إلى تفشي الأمراض بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية وقلة المساعدات. كشفت مصادر عن موافقة المجلس الأعلى لوادي حلفة ببرمجة قطوعات التيار الكهربائي لمدة 15 ساعة لحين رفع المطالبة بإلغاء البرمجة إلى جهات الاختصاص. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن رفع الطلب تأخر بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، كما أشاروا إلى جهود لترغية خط المياه الساخن لتغليظ حجم المعاناة في الحصول على مياه الشرب بالأحياء الشرقية. أدى عطل في الرصيرس وأم دباكر إلى خروج مدينة كسلا من التغطية صباح اليوم بعد يوم واحد من عودة التيار الكهربائي، وكشفت مصادر في الشركة السودانية للكهرباء تمكنت من ربط مدينة كسلا مع سد مروي وتغذية الخط ب20% من الحمولة المطلوبة ليتم تشغيل خطين فقط في الشرق والغرب. أعربت لجنة المعلمين عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الخطيرة الموجهة للأستاذ منصور يوسف شكر الله الذي تجري محاكمته في محكمة السوكي، وقالت في بيان إن منصور يواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها المعاونة الجنائية وإثارة الحرب ضد الدولة والتعامل مع دولة معادية بجانب دعم المنظمات الإرهابية. وأكدت اللجنة رفضها القاطع لاستخدام القانون كسلاح ضد المواطنين، مطالبة الجهات بضمان محاكمة عادلة وشفافة. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أستاذ منصور معلوم لدى كل المعلمين بمنطقة بحري أنه معلم خلوق، أنه معلم رافض للحرب، ويمكن ده السبب الخلى دعاة الحرب ودعاة استمرار أنهم يلفقوا هذه التهم للأستاذ منصور. بنفتكر أنه المسألة دي فيها استغلال للعدالة.
الخبر الأخير في النشرة: أصدرت قيادة القوات المسلحة في منطقة حلفة الجديدة ونهر عطبرة أمرا بمنع الجنود من حمل السلاح داخل المدينة وعند الخروج للإذن، وهددت كل من يخالف الأمر بالمساءلة القانونية، ويأتي القرار في أعقاب مقتل 7 أشخاص من بينهم 3 من منسوبي الأمن في إطلاق نار من قبل جندي مساء يوم الأحد. وأكدت المصادر مقتل الجندي متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه من قبل أفراد في القوات المسلحة. انتهت نشرة الأخبار، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نفذت المجموعة السودانية لمناصرة اللاجئين مشروعا للأضاحي في معسكرات اللاجئين في شرق تشاد ووسط اللاجئين في أوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا. للحديث عن التفاصيل حنستضيف الأستاذ صلاح جلال مدير المكتب التنفيذي لمجموعة مناصرة اللاجئين. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل مشروع الأضاحي.
التحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان لاستضافتهم لي اليوم في هذا البرنامج للحديث عن المجموعة السودانية لمناصرة اللاجئين. هذه المجموعة التي تكونت في 26/11/24 من مجموعة من أبناء وبنات السودان من مختلف دروب الحياة، منهم خبراء في المنظمات الدولية وسفراء سابقين ومحامين وإعلاميين ونشطاء في الفضاء المدني وسياسيين. مهمة المجموعة الرئيسية هي المناصرة والحماية والتدريب ومساعدة المنظمات القاعدية على تقديم الخدمات في كافة المجالات التي يحتاجها اللاجئين: الصحة العامة، السكن، التعامل مع الملحقية، مع المفوضية السامية للاجئين، المنظمات العاملة في الحقل مع اللاجئين، كل القضايا الإنسانية المتعلقة باللجوء من تعليم وعلاج وغيرها. قامت المجموعة منذ تأسيسها بعدة مبادرات، من بينها مبادرة شتاء دافي التي قدمت فيها عشرات الألوف من البطانيات في مصر وفي معسكرات اللاجئين بشرق تشاد، ومبادرة سلة الصائم في رمضان الماضي، ومبادرات مختلفة للإفطارات الجماعية للاجئين في معسكراتهم شملت معظم أنحاء دول الجوار، وكذلك المعايدة في رمضان للأسر والأطفال. ونظمت المجموعة عدد من الخدمات في مجال الصحة العامة في شرق تشاد، وقامت كذلك بطرح مبادرة نضحي نيابة عنك، وهي المبادرة محل الحديث الآن، فقد احتشد عدد من أبناء وبنات السودان في إطار هذه المبادرة، فقد تمكننا من توفير 73 من الخراف والأغنام، و10 من السيران، و1 جمل، شملت
معسكرات سرقتشات في أدري وبوتينجي ودوغي وبشة والطينة تشادية، وشملت في أوغندا معسكر كاريانديغو نيومازي، المجموعة الموجودة في اللاجئين الموجودة في داخل الكمبالا في هوستل كان وشواريمبي وكاويمبي وهوستلات الطالبات، وكذلك انتبي واللاجئين الموجودين في منطقة أروى في 3 مواقع، أروى المدينة ومعسكر أشويل ومعسكر سيمبلي، وكذلك في معسكر افتيت في منطقة الأمهرة بأثيوبيا، جنوب السودان في الرنك، عسكر اللاجئين في الرنك، ومعسكر اللاجئين في وودويل في غرب بحر الغزال، وفي معسكر جرام بالغرب من جوبا. كل هذه المعسكرات شملها الذبيح بأعداد مختلفة في إطار العدد الكلي 73 من الخراف والأغنام و10 من التيران و1 جمل، وقد كانت التغطية لعشرات الألوف من الأسر في إطار وجبة ووجبتين وفي بعض المواقع 3 وجبات. حقيقة نشكر العاملين من النشطاء في المستوى القاعدي على إدارتهم الجيدة والمنظمة لهذا العمل وإخراجه ووصوله للمستفيدين، ونشكر المنظمات الشريكة خاصة منظمة زينب وقيادتها الأستاذة فاطمة مصطفى سمهان، ومنظمات أخرى تعاونت في المجال الطبي بقيادة الدكتور محمود تاج الدين، وتنسيقنا مع الإخوة في صالون الإبداع خاصة في جمهورية مصر العربية. ستستمر المبادرات وسيستمر العمل، وستستمر المجموعة في تأسيس أوضاعها التنظيمية وإكمالها حتى تتمكن من تقديم خدمات محترفة تحسن أحوال اللاجئين وأوضاعهم في كل دول الجوار. هذا ما لازم الحديث عنه، وأنا شاكر ومقدر لراديو دبنجة على الاتصال، وشاكر ومقدر للمستمعين على المتابعة للبرنامج. شكرا جزيلا. صلاح جلال، مدير المكتب التنفيذي لمجموعة مناصرة اللاجئين السوداني.
دبنجة، راديو السودان الموثوق.
عقدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور ورشة عمل في مدينة إنتبي الأوغندية في مايو المنصرم، وتناولت الورشة القضايا السياسية والإنسانية. للحديث عن التفاصيل استضفنا الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم الحركة، وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا التفاصيل ما دار في الورشة.
عقدت حركة جيش تحرير السودان ورشة عمل بمدينة إنتبي الأوغندية في الفترة من 25 إلى 30 مايو 2025 حول القضايا السياسية والإنسانية. شارك في الورشة الرفيق عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس الحركة، والرفيق عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة، وأعضاء من المجلس القيادي الأعلى ومجلس تحرير الثوري والمجلس التنفيذي. في ختام الورشة خاطب كل من رئيس الحركة ونائبه الرفاق الذين حضروا هذه الورشة المهمة، وتناول اللقاء جملة من القضايا التنظيمية والوطنية، لا سيما الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها شعبنا في ظل استمرار الحرب واستخدام الغذاء والدواء كسلاح، ورفض كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والدخول في حوار والتفاوض جاد يقود إلى حل الأزمة بالطرق السلمية. قدمت قيادة الحركة تنويرا شاملا لحضور الورشة من أعضاء المجلس القيادي الأعلى ومجلس التحرير الثوري والمجلس التنفيذي حول الجهود التي بذلتها القيادة في إطار المبادرة التي تتعلق بتكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان. وقد حث الرفاق ببذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء التنظيمي مع إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين لا سيما في مناطق سيطرة الحركة، وبذل كافة الجهود لإيقاف وإنهاء الحرب بالعمل والتنسيق مع كافة الذين يؤمنون بهذا الهدف، وضرورة تكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف وإنهاء الحرب لا تستثني سوى المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض. في اليوم الختامي للورشة 30 مايو 2025 عقد نائب رئيس الحركة الرفيق عبد الله حران آدم لقاءات مطولة مع مجلس التحرير الثوري والمجلس التنفيذي كل على حدة، ثم تلتها لقاءات مع مسؤولي القطاعات، ثم لقاءات مع كل قطاع من القطاعات الأربعة. وقد تناولت جميع هذه اللقاءات الشأن التنظيمي والإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإخفاقات والتحديات التي واجهت القطاعات، وقد خرجت هذه الاجتماعات بتوصيات مهمة ستنعكس بصورة إيجابية على الأداء التنظيمي خلال الفترة القادمة.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول آراء وتقييم الشباب السوداني لتحركات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس حتى الآن. طرحنا هذا السؤال في وسائل التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا، ووردتنا كالعادة مشاركات نصية وأخرى صوتية. نبدأ بالمشاركات النصية أجاتنا في الفيسبوك. إذا الدين أبكر عزو بيقول تقييم على شنو تربية برهان، أقصد كيزان ما عنده فايدة. حسن الطيب الطيب، الإنجاز هو سيد الموقف لكن لا نظن فيه إلا حسنا. أحمد رجدي، إلى الآن كثير الكلام ولا يوجد أفعال، لو استمر كده حتكون مشكلة. مكي أحمد المليح، لسه ما قاعد على الكرسي، عايزين تقيموا تحركاته. موسى أبريل، من الذي صوته أن يكون رئيسا للوزراء؟ الإجابة هو العسكر من جابوه وليس الشعب السوداني. كامل إدريس هو عبارة عن شخص ماشي على خط العسكر وعلى أفكارهم. نحن كشعب السوداني نقول لا وألف لا لكامل إدريس. وائل سعيد محمد، ومتين استلم هو لسه والبلد في حالة حرب، يعني حكومة تصريف مهام فقط. نجي لحسن آدم، لا يمكن الحكم بالغيب، الأيام كفيلة بإصهار الحقيقة. نجي لمحمد صبر، أنا شايف البلد في حالة الحرب وما ممكن في حالة الفرقة والشتات دي تيجي تحكم لثلاثة ولايات من أصل 18 ولاية، يعني حكومتك دي ما شرعي، انت وحد أولا بعد ذلك تعال حكم. نجي لأحمد الرزيقي، من أتى من العسكر صار فاشلا، ومن أتى من الثوار صار بطلا. الحاج الرهيم علي، كلهم كيزان هوانات. في مشارك آخر اسمه أبو عبد الرحمن بيقول بدري على التقييم. نجي لموسى عبد الكريم علي، رئيس وزراء بلا شرعية جاء على جثث الشعب السوداني. أحمد ناصر، مسير وليس مخير. نجي لياقوب أحمد، من العين عشان تسأل الشباب؟ هو كامل منتخب من الشعب. نجي لنبيل ناصر عمر بيقول هو عمل شنو عشان يتقيم. نجي لبهاء الدين محمد أحمد، لا أمل يرجع منه غير إنه سيعمق الأزمة. نجي لمجتبى العوض، زول مزور تاريخ ميلاده ثلاثة مرات، تتوقع منه شنو؟ طيب محمد حسن بيقول لا نقدر نقيم الآن إلا بعد نشوف إنجازاته. زول مسمي نفسه زوبا، عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويترأسها سوف نعطيه مهلة عام كامل من ثم يتم تقييم دوره يا راديو الجنجويت. عمر الطاهر قال أولا فاقد للشرعية لأن من عينه رئيس للوزراء هو أيضا ليس بشرعي، فكيف له أن يكون شرعيا؟ وبالتالي فإن تحركاته لا نستطيع تقييمها، لكن كل ما بني على باطل فهو باطل، هذه قاعدة عامة يبنى عليه كل الأحكام. مستمعين الأفاضل، دي كانت المشاركات النصية اللي جاتنا في الفيسبوك حول تقييم الشباب السوداني لتحركات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، والآن ننتقل إلى المشاركات الصوتية، نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الله محمود فندين، معلم في المرحلة الثانوية. خلال متابعتي والسؤال عن تحركات رئيس الوزراء السوداني الجديد، أعتقد أن تقييمي لتعيينه هو تعيين من لا يملك الشرعية لرئيس وزراء، وذلك لنفاد الوثيقة الدستورية وانتهاء أجلها، وأيضا انتهاء أجل اتفاقية السلام، جبل السلام وأطرافها المتمسكين ما زالوا في مقاعدهم في في الحكومة. أنا أعتقد أنه كان إدريس من أول يوم جاء فيه يعني فشل، لأنه لم يدعو إلى وقف الحرب ولم يدعو إلى جلوس الفرقاء. أعتقد أن السودان هو المربع الذي هو فيه في بر السودان وغيره، باقي السودان لا يعني وكده. أنا أعتقد ذو تعيين من داخل غرف الكيزان كل شوية تتكشف أشياء عن علاقة كامل إدريس بالكيزان.
تعيين الدكتور كامل إدريس جاء من سلطة بورسبان، فطبيعي أنه سينفذ توجيهات سلطة بورسبان، وحتى تصريحاته كانت متطابقة بتوجهات السلطة الغير شرعية في بورسبان. يعني أبرز التحديات التي تواجه كامل إدريس فرض الأمن والاستقرار، وأنا سأعلق على جزء منها، يعني تعزيز العلاقات الخارجية، بناء دولة القانون، وتعزيز النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية. بالنسبة لفرض الأمن والاستقرار، هو يتحدث عن أنه لا بد من حسم التمرد، ولكنه لم يتحدث عن السلام. هذه تحتاج برضو إلى وقفة، كما يعني قال بعض الإسلاميين وأبرزهم دكتور غندور، يعني قال ما ممكن أن إحنا الذين تحدثون عن يعني وقف الحرب بالبندقية، يعني هم إلى أن تقوم الساعة الحرب في السودان لن تقف إذا كان المسألة مسألة بعد بندقية. بناء دولة القانون، السودان حتى الآن يعني عاشت أكثر من 70 سنة، لم يتفق السودانيين على دستور دائم، فالمسألة مسألة يعني يمكن يكون في من يقف وراء تعطيل أمر الدستور الدائم في السودان، وهم ما زالوا موجودين. يعني أيضا من أبرز التحديات التي تواجهه الاستشفاء الوطني الشامل والحوار السوداني كما سماه. هو يتحدث عن الحوار وليس السلام، لكن حتى الحوار يحتاج إلى خطوات جادة. رئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك جلس مع القوى السياسية وذهب إلى الحركة الشعبية في عقر دارها في كاودة، وكان حريصا على جلب السلام من خلال مشاوراته مع القائد عبد العزيز الحلو، إلا أن العسكر الإسلاميين يعني لا يريدون ذلك وقطعوا الطريق مبكرا أمامه. أعتقد ومن خلال تصريحات وتحركات رئيس الوزراء السوداني الجديد، هو يواجه ضغوطات كبيرة من العسكر والإسلاميين، ولذلك تجد تصريحاته تتماشى مع عشواق من قاموا بتعيينه. ولا أعتقد أنه سيحدث اختراق في العملية السياسية في السودان، لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. وإذا حاد عن جادة طريق الإسلاميين والعسكر، فسيلاقي نفس مصير الدكتور عبد الله حمدوك. وشكرا.
طيب بالنسبة للتقييم، هو بدايته يعني بداية غلط، رأينا فيه أنه بدأ بداية غير صحيحة، وبدأ بانحياز واضح لطرف معين من أطراف الحرب، وده ما بصف في مصلحة السلام ولا في مصلحة المواطن ولا في مصلحة السودان كوطن يعني. والشيء الأدهى والأمر أنه عينوا البرهان، والبرهان دول انقلب على شرعية بتاع الثورة معروفة ومعترف بها على مستوى العالم، وانقلب على شرعية حقيقية يعني بقيادة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. أنا أفتكر بداية غير صحيحة، لأنه بدأ بانحياز لأطراف الحرب، وده ما بيفيد في إيقاف الحرب لأي سبب من الأسباب، بل بيزيد زي ما قال الطين بالله يعني.
المستمعين الأعزاء، ما زلنا في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول آرائهم وتقييمهم لتحركات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس.
السلام عليكم أستاذ راديو دبنجة، أنا عبد الرحمن يحيى، تحية لكم وشكرا لكم لأنه تحت فرصة إنه نحن نشارك بآرائنا. كامل إدريس رئيس وزراء حكومة الحرب بالنسبة لنا لا يعني سوى يعني تموم جرتك ومطبلاتي لسلطات العسكر، وهو امتداد لزيف ثورة ديسمبر، وزي وزي خالد العيسر مطبلاتي للجنرال المقتصب البرهان القائد العام لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية المتطرفة المدعومة من إيران وتركيا ومصر، ودي سلطات غير شرعية ورئيس مجلس وزراء غير شرعي، وهو امتداد للديكتاتوريات التي عرفها السودانيين إنها بتدخل الغصر عبر فوهة الدبابات. هو يعني رئيس وزراء حكومة حرب استولت على شرق السودان واستولت على أمن البحر الأحمر وفرضت سيطرتها على الميناء، واستفادت من وجودها في شرق السودان واستفادت من البحر الأحمر إنها تدخل أكبر عدد من السلاح وأكبر عدد من المرتزقة، وهي الحركة الإسلامية المتطرفة الإرهابية عندها الذراع بتاعها هو الجيش السوداني، وبتستخدمه لقمع السودانيين على أساس إنها هي تصل للحكم. وهكذا كامل إدريس لا يعني لنا شيء، وهو يعني وزير حكومة أمر واقع في شرق السودان وبتدعي إنها هي حكومة السودان. كامل إدريس زيه زي البرهان لا قبول لهم وسط الشعب السوداني، والشعوب السودانية كلها ملتفة حول التغيير، التغيير اللي بيقتلع الحركة الإسلامية المتطرفة الإرهابية من جذورها وبيبني السودان الحرية والسلام والعدالة والمواطنة بلا تمييز، السودان المدني الديمقراطي العلماني اللي بيلبي تطلعات جميع الشعوب السودانية.
أنا يوسف جداد في تقديري أنه اختيار كامل إدريس كرئيس لمجلس الوزراء يعني في الظرف ده بالتحديد محل إحباط ويمكن يكون فشل كبير، لاعتبارات أنه نحن بنواجه تحديات، الدولة السودانية الآن بتواجه تحديات وأكبر التحديات هي الحرب الدائرة، ضيف على ده العزلة ربما أنه تعيدنا المسألة بتاعت الاختيار للمربع الأول بان فترة المخلوع البشير الذي أصغط بثورة شعبية سطرت بدماء شهداء. كامل إدريس اختياره في ظل الظروف الحالية هو اختيار غير موفق، وللأسف الشديد إنه هو يعني ارتهن، وده بيأكد حاجة واحدة إنه كامل إدريس نظرته للموضوع إنه نظرة يعني براغماتية أو نظرة بتاعت مصالح، فهو ممكن يكون نفس الخيار بتاع حمادوك إن كان جابه ثورة وهو كان مسنود بقرارات الشعب السوداني باعتبار أنه هو بيستمد الشرعية من الشعبي. أما كامل إدريس اختياره يعني ما عنده حاضنة كويس اجتماعية، ما عنده كويس سند في أنه يحمي القرارات اللي ممكن يتخذها، لأنه في النهاية جابه أمر كيزان وحيكون حيلعب دور الكومبرس إنه يمشي القرارات بتاعت الكيزان، فقدامه خيارين، يا يتواطأ مع الكيزان في إنه ينفذ معهم مخططاتهم، وإما إنه يقدم استغلته ويمشي، فدي حتكون مسألة بتاعت حريق لتاريخه ونسف لكل إمكانياته، وبدليل حاجة واحدة إنه هو زول ما بيفهم في السياسة بقدر ما إنه هو زول أكاديمي ما بيعرف الخواص بتاعت السياسة وال المنعطفات والتفاصيل الدقيقة. كامل إدريس حيفشل بامتياز وما حيحقق أدنى نجاحات، وده كلام أنا بقوله والأيام حتأكد الحاجة دي، يعني يا يستغل يمش وحيكون خلف تاريخ مظلم، يا يواصل ويمشي في موجهات الكيزان، وخاصة إنه هو الآن بواجه تحدي كبير يعني في ظل العقوبات اللي حتتفرض الأيامات الجاية دي، ده حيعود السودان للمربع بتاع العزلة الحظري، التحديات الاقتصادية، التحديات الصحية، التحديات الاقتصادية المعقدة، فكون إدريس ما حينجح وحيحقق بيج زيرو نجاح صفر كبير، ودي وجهة نظري أنا. وأنا شاكر ومقدر.
ضيوف الأفاضل ما زلنا في متابعة حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول آرائهم وتقييمهم لتحركات رئيس الوزراء الجديد دكتور كامل إدريس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير
وأهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجة الكرام، معكم دكتورة جليلة محمد مختار طبيبة الأسنان. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المساحة الحرة النبيلة لنتشارك الأفكار ونطرح التساؤلات ونبث الأمل، خصوصا ونحن نعيش مرحلة دقيقة ومفصلية في وطننا العزيز. وإيمانا مني أن صوت الشباب الواعي المخلص هو طوق النجاة الحقيقي لسودان المستقبل. وشكرا راديو دبنجة لأنكم تمنحون للكلمة الصادقة مكانا يسمع. من وجهة نظري يمكن القول أن تحركات دكتور كامل إدريس أو بروفيسور كامل إدريس في بداية ولايته تعد خطوات فعالة وإيجابية. نلاحظ حرصه على إشراك كل الأطراف والبدء بمشاورات حقيقية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مناطق السودان، وهذا يعد توجها يعزز من مفهوم الشمول والتوازن الوطني. كذلك تواصله المباشر مع المواطنين وتأكيده على الاستماع لهم وتنفيذ توجهاتهم يعكس روح القيادة الفعالة ويعيد ثقة الناس تدريجيا في العمل التنفيذي، كما أن تأكيده على أهمية دور الشرطة والمؤسسات المدنية يبعث برسالة واضحة بأن هنالك نية جادة لتقوية مؤسسات الدولة وإرساء ملامح الحكم المدني. بالمجمل نأمل أن تترجم هذه التحركات إن شاء الله وهذه البدايات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وأن تستمر هذه الروح التوافقية في معالجة الملفات التي يواجهها السودان اليوم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهنيكم بتهنئة إذا الأضحى المبارك، نقول لهم كل سنة طيبين وينعاد عليكم بالصحة والعافية. الحقيقة يعني إحنا كشباب عامة والله يعني متفائلين تفاؤل كبير. السيد كامل إدريس رئيس الوزراء الجديد يعني تحركات واضحة وتحركات جميلة، دانا همة على إنه يتفائل إنه شنو هو إن شاء الله يكون الرجل المنصف بإذن الله تعالى، ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب. التحية له كثير، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه نرى من حكومته العدالة، ونرى من حكومته إن شاء الله الإنصاف، نرى من حكومته وإنه قضايا الشعب السوداني كلها إن شاء الله تتحلى بإذنه وتعالى. نسأل الله أن يعينه ويسد خطاه ويوفقه بإذنه وتعالى، ونحن إن شاء الله بإذن الله نكون سند وعضد له بإذن الله تعالى في بناء السودان. أبو بكر عبد الهادي، الولاية الشمالية، محلية درقو، شيخة أبو صار.
المستمعين الأعزاء، من خلال آراء المشاركين في الحلقة يمكننا رؤية حالة التباين والانقسام الواضح في الآراء ما بين مؤيد لتحركات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، حيث يرى أنه يسلك الاتجاه الصحيح للتعاطي مع الأزمة السودانية، واتجاه آخر يرى العكس، إذ يرى أن تحركاته تسير في اتجاه من سبقه وقد تسهم في تعميق الأزمة دون إحداث اختراق، بينما ذهب الآخر إلى أن الوقت ما زال مبكر ولا يمكن الحكم على الرجل. نشكر جميع الضيوف المشاركين في الحلقة، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
دبنجة، أخبار لكل السودان.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. حيدلها بنات أمي تقول الهم بريد. الهم بريد.
الإخوة والأخوات، أهلي في دارفور، أهلا بكم في هذه الحلقة،
ونبدأ بموضوع جديد وحيكون حلقات لأنه مهم، وبيناقش موضوع التنوع الموسيقي في بلدنا. وكما تعرفون إنه الغنى والموسيقى جزء أصيل من تراث أي بلد، بل الأهم من كده إنه ما في مجتمع في الأرض ما عنده غناء أو موسيقى. وزي ما في بلدنا في أنواع كثيرة من الغنى زي أغاني الجراري والتويا والمردوم والجكتك والفرنجبية والطنبور ومكيكي والكمبلة وبردية أهلنا الداجو برضو ما ننساهم، برضو في العالم في أنواع شبيهة لموسيقتنا، وعشان كده فنون الموسيقى هي اللي بتعرف بالشعوب وهي الثقافة، والناس احتمال بيغنوا من أجل أنه يفرحوا، ولكن الحقيقة بيمارسوا في شيء أصيل وطبيعي. وزي ما في ناس بيغنوا في لحظات للفرح، في ناس برضو بيغنوا للحظات الموت، ودي ثقافتهم، وده موجود في بلدنا وفي بلدان كثيرة. يعني الغنى ممكن يكون للفرح، ممكن يكون للموت، وممكن يكون في الطقوس، وفي ناس بيغنوا للحصاد، وفي ناس بيغنوا للحزن، وفي ناس بيغنوا في فرحتهم وتعبيرهم عن مشاعرهم الدينية، وبرضو في ناس بيغنوا للحيوانات والطيور. والإنسان مش بيغني عشان يوري شهامته ولا كرمه ولا شجاعته ولا استعداده للحرب بس، لا، هو بيغني برضو في تعبيره عن الحيوان وعن الشجر وعن المطر وعن الصحراء والغابة والوديان والخيران وكل الحاجات اللي ارتبط بها وشايفة قدامه. وحتكون الأغاني للطبيعة موضوعنا في الحلقة دي، وخلونا نشوف الفنان صلاح ابن البادية كيف بيعبر عن علاقة الشاعر الإنسان بطبيعته.
الطبيعة حنت عليك وخلت بصمات فيك ليك ليك غرات كل شادي
المستمعين. الحقيقة الشعر السودانيين برضو الأغاني بتاعتهم ارتبطت بالطبيعة، لأن الطبيعة في دارفور وفي الجنوب وفي الشمال وفي الشرق غلابة وساحرة، وكثير ما بنسمع الجمالي بيعتز بيناكته وبيعتبرها زي صديقته، وبالتالي بيغني ليها لأنها بتحقق ليه وراحته في السفر، وهي ثروته ورصيده في الحياة. وفي ناس غنوا للغزلان زي ما سمعنا كثير من الفنانين بيغنوا للغزلان، وفي ناس بيغنوا للأسد والنمر ولشجرة الدوم والحراز والتبلدي وحتى السبلي. إذن علاقة الغنى بالطبيعة علاقة أزلية، وده يعني إنه الغنى مرتبط بالأرض ومنطلق منها، وده بيمثل اعتزاز وطني واعتزاز بالمنطقة اللي بتحتوي الحياة الجميلة تحت الطبيعة. وده برضو بيؤكد لنا إنه الغنى السوداني ما ارتبط بأنه شان نغني للبت السمحة أو شان الواحد يعتز بتراثه الذاتي، لا، الحقيقة الغناء عندنا ارتبط بكل شيء في الدنيا، والشعر بخيالهم الكبير لا خلوا بلوم طاير ولا صقر حايم، وحتى الحيوانات المفترسة اللي ممكن تفترس الإنسان هي محل عزاز، لأنها بترمز إما للقوة والجسارة أو للوداعة والجمال. وخلونا نشوف ود الفاشر حافظ عباس كيف نظر للطيور.
والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة. ولا في ايد جواز سفر.
السادة المستمعين والمستمعات، الحقيقة إن الفنون جميعا والغنى خصوصا هو أكبر سبب لانتمائنا للوطن. ولولا الغنى لما كان هناك اعتزاز بكل شبر في أرض السودان. وأكثر حاجة وحدت السودانيين هو الغنى، وللأفكار السياسية وحدتهم بقدر ما وحدهم الغنى. ويمكن تختلف مناطق السودان سياسيا، ولكن قد تتفق معظمها حول فنانين معينين عبروا عن البيئة والطبيعة الجميلة. وخلونا نشوف إحساس ابن السودان أبو عرك البخيت مع طبيعة بلده الجميلة.
عغش الحبان في كل مكان، طوف بالحبان في كل مكان، قل لهم شفنا جبل مرة، عشنا اللحظات حب ومسرة، قل لهم شفنا جبل مرة، وعشنا اللحظات حب ومسرة، بين غيمة تغازل كل زهرة، وخيال رمانا على المجرى مرسال الشوق الأحزان لوحة فنان تمحى الأحزان صفرة وحمرة زرقة وخضرة صفرة وحمرة زرقة وخضرة زحمة نضرة زفت ألوان بنغيمة تغازل كل زهرة وخيال رمانة على المجرى مرسال الشوق ترسام زهر ناير نادي وبسام بالحيل داير ريشة ترسام جيران وجداول هيمانة وصنوبرة نادية وريانة جيران وجداول هيمانة وصنوبرة نادي وريانا كزمردان في صورة بانا أنا
الإخوة الأكارم وأخواتنا الفضيلات، الحقيقة إنه موضوع الطبيعة في غنانا كبير بيحتاج حلقات متعددة، ونكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة ونشوف في جانب تاني كيف اعتزازنا بالطبيعة الخلابة والجميلة اللي خلت الشعراء والفنانين يرسموا لنا لوحة رائعة لوطننا عامة ومناطقنا في كل ربع السودان. وفي الختام أحييكم شخصي صلاح شعيب، وآمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
الهمبريب
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.